الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 65 بعد 100 من اللقاءات الأسبوعية التي تسمى لقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم الخميس، وهذا الخميس هو 17 من شهر جماد الأولى عام 18 و400 وألف. نكمل في هذا اللقاء ما سبق من بيان آداب طالب العلم، والذي سبق منها لنناقشكم فيه. أولا، ما من الحاضر؟ نعم، الإخلاص لله في طلب العلم. طيب، والثاني نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى في طلب العلم. نعم، بينا في اللقاء السابق أن طلب العلم يوازي الجهاد في سبيل الله، واستدلنا لذلك بآيات من كتاب الله. نعم، قوله تعالى، لا، أول آية، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. نعم، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب، ليتفقهوا في الدين، الضمير يعود على من؟ على القاعدة، على الطائفة النافرة أو القاعدة؟ النافرة. القاعدة والنافرة، أنا أسأل، القاعدة. طيب، وذكرنا أن هذه الآية تدل على فساد وهم من قال إن الجهاد يكون فرض عين على كل واحد. وجه الدلالة من الآية، أن الله قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذا مستحيل، لا يمكن في الشريعة أن يقال للمؤمنين انفروا كلكم في الجهاد في سبيل الله. ثم أرشد الله عز وجل أن ينفر من كل فرقة طائفة ويقعد طائفة. انتهينا في آداب طالب العلم إلى أنه يجب على طالب العلم أن يتجنب الحسد. فما هو الحسد؟ المعروف في تفسيره عند كثير من العلماء أنه تمني زوال نعمة الله على عبده، يعني إذا أنعم الله على شخص بعلم أو مال أو جاه أو ولد أو غير ذلك، تتمنى أن تزول نعمة الله عليه. هذا المشهور عند كثير من العلماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: بل الحسد كراهة ما أنعم نعمة الله على عبده وإن لم تتمنى زوالها، يعني متى كرهت أن الله أنعم على عبده فقد حسدت. والحسد آفة عظيمة، فهو من كبائر الذنوب، لأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ولأنه من خصال اليهود كما قال الله تعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولأن الحسد حقيقته عدم الرضا بقضاء الله، عدم الرضا بقضاء الله عز وجل، فالذي أنعم الله على فالذي أنعم على هذا العبد بهذه النعمة من هو؟ الله. فإذا كرهت هذه النعمة فإنك لم ترضى بقضاء الله عز وجل. ولأن الحسد يأكل القلب أكلا ويورث الحسرة والندامة، وكلما ازدادت نعم الله على عباده ازداد الإنسان تحسرا بهذه النعمة. أليس كذلك؟ نرى أنه في مقام لا يمكنه معه أن يدرك المنزلة التي حازها هذا المحسود فيستحسر ويقول أنا لن أصل إلى هذا، وحينئذ يتأخر كثيرا عما أنعم الله على عباده. ولأن الحسد يوقع الإنسان في هم وغم دائما، لأن نعم الله على عباده لا تحصى. أفكلما أنعم الله على عبده بنعمة تزداد هما وغما؟ إنك إن فعلت ذلك فقد قتلت نفسك. وبناء على هذا يجب على طالب العلم أولا وعلى غيره من المسلمين ثانيا أن يتجنب الحسد، لا في قلبه ولا في مقاله ولا في فعاله. أما القلب فحسده ما يقوم به من كراهة نعمة الله على العبد وتمنيه زواله، وأما القول فأن يأخذ في عرض أخيه المحسود ويستر كل نعمة أنعم الله بها عليه. فتجده مثلا إذا رأى ضاق الناس الجماعة عليه وأنهم غير قابلين له غير قابلين منه ما يقوله في هذا المحسود، تجد يثني على المحسود ويقول هو الرجل الكريم الشجاع العالم العابد وما أشبه ذلك، ثم يقول ولكن كذا وكذا. وهذا يقع كثيرا، فيأتي بمثلبة واحدة من مثالبه مقابل إيش؟ مقابل عدة مناقب لهذا حتى ينزل من قدره. هذا عدوان بالقول على المحسود، العدوان بالفعل على المحسود أن يحاول عدم نشر كتبه، عدم نشر أشرطته، فلا يدل عليها في المكاتب ولا في التسجيلات. وربما يسأل أفي المكتبة الفلانية في كتاب فلان، أفي التسجيلات الفلانية أشرطة فلان، فيقول لا، وهو يدري أنها موجودة لكن حسدا يحسده. وهذا لا شك أنه من العدوان في حق أخيه. ولهذا جاء الحديث إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي، يعني إذا وقع في قلبك حسد إنسان فلا تبغي عليه بكتم محاسنه والعدوان عليه. رحمك الله. فالحاصل أن العدوان والبغي من الحاسد يزيده، أي يزيد حسده إثما ووبالا. إذا عرفنا ذلك فإنه ينبغي لطالب العلم إذا احتاج أخوه إلى شيء من الكتب أو المذكرات أو الأشرطة أن يساعده في تحصيلها ما دامت عنده، ولا يستجيب لداء الشيطان الذي يقول له إنك إن ساعدته غلبك وتقدم عليك، فاحرص على أن لا تساعد، فإن هذا من وحي الشيطان، وهو من أسباب تأخر هذا الإنسان الحاسد، لأن الله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فساعد. فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن المهم لطالب العلم أن يعتني بإفشاء السلام، وهذه الخصلة مع الأسف الشديد مفقودة عند كثير من طلاب العلم، فتجد يمر بأخيه من زملائه أو غيرهم ولا يسلم، وهذه آفة عظيمة، لأن السلام شعار اللقاء بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا لقيته فسلم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والعجب أنه لا يخفى على طلاب العلم أن إفشاء السلام من السنة، وأن فيه أجرا، إذا قلت السلام عليكم فعشر حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30. ومع ذلك نرى كثيرا من طلبة العلم يتلاقون فلا يسلم بعضهم على بعض، سواء كان أصغر منه أو أكبر منه، وهذه آفة يجب على طلبة العلم أن يقضوا عليها. وليعلم طالب العلم أن الناس ينظرون إليه نظرة تقليد ونظرة عتاب. أما نظرة التقليد فإنهم يقلدون طالب العلم فيما يقول ويفعل ويترك، وأما العتاب فإنهم يعتبون على طالب العلم إذا ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه. وربما تكون الحسنة من طالب العلم حسنات، لأن الناس يعظمونه بها ويتخذونه إماما، وربما تكون السيئة سيئات، لأن الناس يعتبون عليه وينفرون منه ويحرم من فائدة العلم. فعليك يا أخي طالب العلم، عليك أن تتقي الله عز وجل، وأن تأدب بآداب العلم، وأن تحرص على نشر العلم ما استطعت، وأن تدعو إلى الله على بصيرة، والله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكر بعض أهل العلم إثبات صفة الكلام من البسملة، فما وجه ذلك؟
كيف؟
السؤال: كيف أثبت صفة البسملة، صفة الكلام من البسملة؟
من بسم الله الرحمن الرحيم. لأن بسم الله الرحمن الرحيم من كلام الله عز وجل، فإنها آية من كتاب الله، وكتاب الله عز وجل كله كلام الله، لقول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن المعلوم أن المراد بالآية حتى يسمع كلام الله من قارئه، إذ من المستحيل أن يكون المراد يسمع كلام الله من المتكلم به وهو الله عز وجل. واضح؟ نعم.
ما هي شروط المضاربة بالأموال؟
شروط المضاربة بالأموال أن يكون رأس المال معلوم، وأن يكون من النقدين المضروبين، يعني من الدراهم والدنانير أو أوراق العملة، وذلك لأنه لو كان سلعة فإن السلعة تختلف أقيامها، قد تكون حين العقد بألف وحين التصفية بألفين أو بخمسمائة، فلذلك منع الفقهاء رحمهم الله أن يكون رأس المال من غير النقد. وبناء على كلامهم لو أعطيت شخصا سيارات قلت هذه مضاربة فإنه لا يصح، لأن السيارات ربما يكون ثمنها حين العقد 100,000 وحين التصفية اجلس برا تسمعي، وحين التصفية 80,000 أو 200,000. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من غير النقدين، لكن بشرط أن تقدر قيمته وقت العقد حتى يعرف الربح من الخسارة عند تمام المضاربة. وهذا القول هو الراجح وهو الذي عليه العمل الآن، فإن الناس يعطون أراضي مضاربة ويعطون سيارات مضاربة، لكن لابد كما سمعت من تقدير القيمة وقت العقد. الشرط الثالث أن يكون نصيب العامل جزءا مشاعا من الربح، جزءا مشاعا من الربح، بمعنى أن تجعل للعامل إذا أعطيته 100,000 يتجر بها أن تجعل له من الربح الثلث الربع النصف الذي تتفقان عليه. فإن جعلت له شيئا معلوما بأن قلت خذ هذا المال التجربة ولك 100 ريال فإن هذا لا يصح، وذلك لأنه قد لا يربح شيئا وقد يربح أكثر من 100 ريال بكثير، فلا بد أن يكون سهمه جزءا مشاعا. لا بد أيضا أن يكون معلوما، فلا يصح أن تقول خذ هذا المال التجربة ولك بعض ربحه، بل لا بد أن تقول ولك نصف الربح ربعه ثمنه عشره وما أشبه ذلك. وبناء عليه لو قلت خذ هذا المال التجربة في السيارات وفي الأواني وفي الأقمشة ولك ربح الأقمشة ولي ربح السيارات والأواني، فإن هذا لا يجوز، لأنه قد يكون ربح في هذا دون هذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة أن يزارع الشخص إنسانا فيقول لك زرع شرق الأرض ولي زرع غربها، أو لك زرع الشعير ولي زرع البر وما أشبه ذلك. هذه من الشروط، من شروط المضاربة. كذلك أيضا لو خسرت التجارة فالخسارة على رب المال وليس على العامل شيء، فلو أعطاه 100,000 لمضاربة ثم خسرت حتى عادت 90,000 فإنه لا يجوز لرب المال أن يحمل العامل شيئا، وذلك لأن الخسارة تكون على رأس المال وليس على العامل منها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، الآن في الصلاة على النبي يجب أن نجمع بين الصلاة والسلام، ما تذكر كل واحدة على السلام، وكيف الآن في الصلاة تشاهد نقول اللهم صلي على محمد، ما قلنا اللهم صلي وسلم، وكذلك في الحديث ومن صلى علي ما قال من صلى وسلم.
لا يجب الجمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والتسليم، بل للإنسان أن يفرد هذا دون هذا. ولهذا لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ذكر السلام ولم يذكر الصلاة، لكن الجمع بينهما أفضل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أما الوجوب فلا يجب. نعم.
فضيلة الشيخ، جريدة الرياض في أحد الأعداد السابقة القريبة كتبت في عنوان كبير ملائكة الرحمة يفقدنا الحنان، وتقصد بها
إيش؟
ملائكة الرحمة
كبير
إيه في عنوان يعني كبير العنوان ملائكة الرحمة يفقدنا الحنان، وتقصد بها الممرضات، فما قولكم في ذلك؟
قولي في هذا أن مثل هذه العبارة محرمة، وليست الملائكة وليست النساء ملائكة إلا بقول المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله، والممرضات فيهن الخير والشر كغيرهم من العاملات والعاملين. ولا يجوز أبدا أن نقول إن الممرضات ملائكة الرحمة ولا إن الممرضين ملائكة الرحمة. الملائكة عالم غيبي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى أو من أطلعه الله عليه، لكن أن تعرف أن الصحفيين نسأل الله لنا ولهم الهداية عندهم جهل كثير، يطلقون كلمات لا يعرفون معناها أو يغفلون عنها، كما نرى في بعض الصحف يقولون فلان حمل إلى مثواه الأخير يعني إذا مات، وهذه الكلمة على إطلاقها تتضمن إنكار البعث، لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير فيعني هذا أنه لا مثوى بعده. ومن المعلوم أن الناس سيبعثون بعد ذلك، وأنهم يرجعون إلى المثوى الأخير حقيقة وهو الجنة أو النار. ولهذا سمى الله تبارك وتعالى القبور سماها محل زيارة، فقال جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
هل الدعاء على رجل مثلا بسوء الخاتم الكفر؟
هل
الدعاء على رجل بسوء الخاتم الكفر؟
يعني لو دعوت على شخص بسوء الخاتمة يعني أن الداعي يكفر؟ لا، هذا لا يعتبر كفر، ولكن لا يجوز للإنسان أن يدعو لأخيه المسلم بهذا الدعاء الشنيع بسوء الخاتمة، لأن سوء الخاتمة والعياذ بالله يعني أن يموت على غير الإسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني حتى يقرب أجله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم.
فضيلة الشيخ، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، هل قصد بذلك الزوارات كثيرة الزيارة أم أنه يجوز الزيارة على فترات متباعدة؟
الحديث روى على وجهين، الوجه الأول لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والوجه الثاني لعن زوارات القبور، وكلاهما له معنى صحيح. أما زائرة القبور فهو باعتبار كل امرأة على حدة، وزوارات يعني الجنس، ومعلوم أن الجنس إذا رجعنا إلى أثارهم صارت كثيرة. والصواب الذي لا شك فيه أن زائرة القبور ملعونة بهذا الحديث، لأن الحديث صحيح احتج به كثير من العلماء، وتكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي بكلام جيد ينبغي لطالب العلم مراجعته. وما جاء في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمها ما تقول، فالمراد إذا خرجت المرأة بغير قصد الزيارة، ولكن لما مضت بالمقبرة وقفت ودعت لهم بالدعاء المأثور، فهذه لا تعد زائرة، لأن الزائر هو الذي يمشي من بيته أو من مقره إلى المزور. ويبقى النظر في زيارة النساء قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل يدخل في هذا أو لا؟ من العلماء من قال إنه يدخل، لأن ذلك يسمى زيارة عرفا، ومنهم من قال لا يدخل، لأن الواقع خارج الحجرة بينه وبين القبر بناء ثلاثة جدران، فلا يمكن أن يقال إنه زار. ولهذا لو مررت بالمقبرة المحوطة بالجدار فإنه لا يقال إنك زرت المقبرة، لأن بينك وبينها جدار. فلا يسمى وقوف المرأة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبر. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى للنساء، لكن الاحتياط أن لا تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيها أن تسلم عليه ولو كانت في أقصى الدنيا، لأن سلام الإنسان على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغه حيثما كان. نعم.
على الكفر، وأنه ما قال اليوم من الأيام لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم.
لأنكم قلتم في هذا يعني أنه يعني نعلم أنه كافر لكن لا نشهد له بأنه مخلد في النار، وهذا نعم. أشكل علينا.
نعم لا مشكل عليك بارك الله فيك. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان يطعم الطعام ويقضي الضيف ويفعل ويفعل من الحسنات، هل ينفعه ذلك في الآخرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا ينفعه. وكذلك الرجلان اللذان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه أن أمهما كانت تصل الرحم وتقضي الضيف وتفعل وتفعل، أينفعها ذلك؟ قال لا. فالعمل فالإحسان لا ينفع الكافر في الآخرة، بل إذا أراد إذا شاء الله عز وجل أن ينفعه بإحسانه آتاه ثوابه في الدنيا، أما في الآخرة فما للكافرين فيها من نصيب. عرفت؟ دي. أما الشهادة بالكفر ففي الدنيا نشهد على أن هذا الرجل الكافر الذي يعلن الكفر ويعتز به نشهد أنه كافر، ونشهد أنه مات على الكفر ما لم يظهر لنا أنه تاب، لكن النار لا نشهد بها له، لأن هذا أمر غيب، قد يكون في آخر لحظة آمن ما ندري. ولكن هل إذا لم نشهد له هل ينفعه ذلك ويمنعه من النار؟ أسأله، ما ينفعه، هو إذا كان في النار فهو في النار سواء شهدنا أم لم نشهد، إذن لا فائدة من أن نقول هو في النار أو ليس في النار، إنما أحكام الدنيا نحكم بأنه كافر. حتى لو قيل إنه يحسن وأنه يفعل ويفعل فهذا لا ينفع، لا سيما إذا كان يفعل باسم دين غير دين الإسلام، فتجد مثل يحسن على الناس والصليب معلق في صدره، وش معنى هذا؟ هل هو يحسن من أجل أن يدعو الناس إلى 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 النصرانية ويقول هذا فعل النصارى، أو يحسن لله؟ ظاهر الحال الأول، وأنه في إحسانه هذا إنما يقصد تعلية النصارى. فالحمد لله نحن ما إذا قلنا أنه مات على الكفر لا 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 نترحم عليه ولا نستوعب المغفرة يكفي، أما أن نقول إنه في النار أو في غير النار فلا. ولهذا كان من طريق أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مثلا نحن نشهد بأن كل مؤمن في الجنة، أليس كذلك؟ لكن هل يمكن أن نشهد لفلان الذي مات على الإسلام نعرف أنه مات ربما وهو يصلي، هل نقول هو في الجنة؟ لا، لكن نرجو أن يكون من أهل الجنة. نعم.
فضيلة الشيخ، احتار كثير من المسلمين في مثل
عند الآن الفرق، فهمت الفرق؟ ما يخالف نقول نشهد انه كافر، لكن ما نشهد انه في النار، وماذا تكون شهادتنا او عدم شهادتنا له؟ هو ان كان في النار فهو في النار، سواء شهدنا من المشهد.
لكن
من
كان سبق من الشهاده،
ها؟
من كان سبق من شهاده الله لهذا الرجل الذي مات على الكفر، هل معنى ذلك انه يتوب الى الله ويستغفر من اخطا منه او منه؟
ربما في اخر لحظه ما نعرف، ما نعرف. احنا كلها مش فائده الان، يعني لماذا نلح ان نقول هذا الرجل في النار؟ ماذا تعلم؟ نعم.
اذا مر رجل على قبر الكافر
هذا خاص بان الفتره من قريش، لان اهل الفتره من قريش وان كانوا قد يكون ما انذر اباؤهم من قبل كما قال تعالى ما اتاهم من نذير من قبل، لكن الرسول شاهد بانهم من اهل النار.
فضيلة الشيخ، اثار كثير من المسلمين في مسألة القاء السلام على العاصم المجاهر حال عصيانه من عدمه كشرب الدخان، هل من قاعدة تبين هذه المسألة وأمثالها أفتونا ماجورين؟
نعم، القاعدة أولا، هل الفسوق يخرج الإنسان من الإيمان؟ لا يخرج من الإيمان. طيب، هل يجوز هجر المؤمن أكثر من ثلاث؟ أجل، لا يجوز. هذا الفاسق العاصي لكن بغير الكفر أخونا في الله، أخونا في الله، ولا يجوز أن نهجره فوق ثلاث. لكن إذا كان الهجر دواء له، بمعنى أنه إذا رأى أن فلان هجر أو أن الناس هاجروه استقام وصلحت حاله، فحينئذ يكون الهجر محمودا، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب ما يترتب عليه. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه وأمر الناس بهجرهم لتخلفهم عن غزوة تبوك، لكن هذا الهجر نفع أو لم ينفع؟ نفع، نفع، لأنه زادهم لجوءا إلى الله عز وجل وقوة إيمان. ولا يخفى علينا ما جرى من المحنة على كعب بن مالك رضي الله عنه، حيث أتاه كتاب من ملك غسان وقال بلغنا أن صاحبك قد قلاك، فرج فأتنا نواسك، كأنه يشير إلى أنه إذا أتى إليه جعله من ملوك غسان. فماذا صنع؟ ما ازداد بهذا إلا إيمانا، ذهب بالورقة وأحرقه خوفا من أن تسول له نفسه في المستقبل أن يذهب إلى هذا الملك. وفي النهاية أنزل الله تعالى في قصتهم كتابا يتقرب إلى الله تعالى بقراءته ويقرأ في الصلاة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخره. فالمهم يا أخي أن الهجر إذا كان فيه مصلحة بالنسبة للفاسق فهجر، وإلا لا تهجر. لو مررت بشخص يشرب الدخان، والدخان معصية وحرام، والإصرار عليه ينزل صاحبه من مرتبة العدالة إلى مرتبة الفسوق، سلم عليه. إذا رأيت أن هجره لا يفيد سلم عليه، ربما إذا سلمت عليه ووقفت معه وحدثته بأن هذا حرام وأنه لا يليق بك، ربما يمتثل ويطلب استجارة ولا يعود. لكن لو أنك لم تسلم عليه كبر ذلك في نفسه وكرهك وكره ما تأتي به من نصيحة. أفهمت؟ نعم. ولو كان على المعصر سلم عليه وانصح.
لو كان الخمر
بعد
أتينا من الطائف.
نعم
أتينا من الطائف، أتينا صلاة الظهر قبل منطقة الدوار 120 كيلو، الظهر والعصر، وكان وقت العصر وأديناها صلاة الظهر أربع والعصر أربع.
هل وأنتم مسافرون؟
نعم.
ليه؟
والله يعني كان معنا واحد قال إن الحين وصلنا بمنطقة الدوادمي.
وأنتم من الدوادمي؟
نعم.
بلانا في هذا الوقت أن يفتي الإنسان بما لا يعلم، فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به. والمسافر لا ينقطع سفره إلا بوصوله إلى البلد حقيقة، بأن يدخل البلد. ولهذا قصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مرجعه من سفر وهو يرى الكوفة، والكوفة محل مقر عمله، مقر سكناه رضي الله عنه، كما نعلم نحن أنه قتل في الكوفة. فقصر وهو يرى الكوفة، فقيل له يا أمير المؤمنين هذه الكوفة؟ قال إنا لم ندخلها بعد، أو كلمة نحن. فالإنسان لو كان بينه وبين مسافة بلده 20 متر لكن لم يدخل البلد فله أن يترخص برخص السفر. والذي أفتاكم وصيتي له عن طريقك أن تنصح وتقول يا أخي لا تسرع في الفتوى، الفتوى خطيرة، لأن الفتوى إخبار المرء عن الله بأن هذا حكم الله، ولهذا نعتبر الفتوى من أخطر ما يكون. والإنسان الورع يقول لولا أني أرى أن الفتوى تلزمني ما أبتجد، لأن مسألة خطيرة ما هي هينة. الفتوى ليست سلعة تجارة يتجه بها الإنسان أمام الناس حتى يروه ويعاطموه، الفتوى خبر عن الله بأن هذا شر، وهذه مسؤولية كبيرة. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم وألحقنا بهم كانوا يتدافعون الفتوى، اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان حتى تصل إلى الأول. كل هذا من التورع. فانصح جزاك الله خير عني بأن لا يتسرع. أما صلاتكم إياها أربعا فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس، لأن الإتمام في موضع القصر لا يبطل الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، بما لا تنصح طالب العلم المبتدئ؟
أنصح طالب العلم المبتدئ أن يلزم شيخا معينا ممن يثق بعلمه وأمانته، وأن لا يشتت ذهنه بين فلان وفلان، فما دام مقتنعا بأن هذا الشيخ عنده من العلم والأمانة والثقة ما يعتمد عليه فليلزم. وإذا قدر أنه لم يكن عنده أي عند هذا الشيخ علم مما يحتاجه الطالب فليطلب شيخا آخر يدرسه في هذا العلم فقط. مثال ذلك، مثلا لزمت شخصا في علم العقيدة، في علم الفقه، لكن ليس عنده علم في النحو، فتذهب إلى شيخ آخر لا تقرأ عنده علم العقيدة والفقه، اقرأ عنده إيش؟ علم النحو، لأنك ربما يتصادم قول هذا الشيخ والشيخ الآخر فيبقى الطالب في حيرة ويتشتت ذهنه. هذه نصيحة. النصيحة الثانية أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، فيبدأ بالكتب المختصرة الواضحة قبل أن يرتقي إلى الكتب التي فوقها. فإذا قدرنا أنه يريد قراءة الفقه يقرأ كتب مختصرة في الفقه كزاد المستقنع مثلا، ولا يقرأ ما فوقه من الكتب الكبيرة، لأن ذلك يضيعه. كالرجل الذي يتعلم السباحة من جديد، هل يذهب إلى العميق من الماء أو لا؟ لا، يبدأ بالضحل شيئا فشيئا حتى يتعلم. ثالثا أن يحرص على أن يطبق كل ما علمه. طبق، علم أن الصلاة واجبة يصلي، علم أن بر الوالدين واجب يبر الوالدين، علم أن إلقاء السلام سنة يلقي السلام، علم أن معونة الإنسان في دابته يحمله عليها أو يعينه على حمل المتاع، علم أنه خير فيفعل. لأن الإنسان إذا طبق العلم ورثه الله تعالى علم ما لم يكن يعلمه من قبل. ولا طريق أفضل في كسب العلم من العمل به. واقرأ قول الله تعالى والذين اهتدوا، اقرأ، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لما اهتدوا بالعلم زادهم الله علم وزادهم تقوى، آتاهم تقوى. وهذه تعوز كثيرا من طلاب العلم. كثيرا من طلاب العلم أخذ العلم نظريا لا عملا، فتجد عنده من قوة الحفظ والذاكرة والمجادلة والمناظرة شيئا كثيرا، لكنه في العمل مفرط. وهذا خطر عظيم، لأن الإنسان إذا لم يعمل بالعلم فعلمه وضلنا عليه، لا شك علمه وضلنا عليه، لكن ربما ينزع منه، كما قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسة يحرفون كلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولهذا قيل العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. يهتف بمعنى ينادي العمل، إن أجاب وإلا ارتحل العلم. رابعا أن يكون مكبا على العلم، لا يمل ولا يكل ولا يتعب، وإذا تعب الصراح بقدر ما يعود إليه نشاطه. لأن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، كان يتابع الناس، حتى قيل إنه يأتي في القائلة والذي يطلب منه العلم قد نام، فيتوسد رجاءه وينام عند عتبة بابه ولا يقر، فإذا استيقظ طلب منه الحديث فيقول له ابن عم رسول الله تبقى عند بابي؟ قال إني صاحب الحاجة ولا أوقظك من منامك. وقيل له بما أدركت العلم؟ قال أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملوك. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي في يده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. المكافرة هذه مهمة. بعض الطلبة يكون كما يقول العوام شوط بقرة، البقرة تركض بسرعة بسرعة ولكن سرعان ما تعتز تقف. بعض الطلبة ينشط أول أمر ويتعب فإذا به يتراجع. فمن الأمور المهمة أن يكون الإنسان صبورا في طلب العلم مسافرا. اضبط هذه إن شاء الله، وإن نسيتها فعليك بشريط من التسجيل. نعم.
الله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية الشيخ
لا أعلمين في العادل إقامة السماوات والأرض.
قضية الشيخ
لا لا أتكلم. نعم
الشيخ حفظك الله، هل جلسة الاستراحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟
نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا. الوتر من صلاته الركعة الأولى والركعة الثالثة، لم ينهض حتى يستوي قائدا يستقر. روى ذلك عنه مالك بن حويرث، وكان مالك ممن قدم في الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. وفي تلك السنة والله أعلم قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم، فكان يجلس لأجل أن ينهض، ولهذا كان في نفس الحديث أنه يتكئ على يديه، مما يدل على أنه محتاج إليه. والعلماء اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها سنة في حق القوي والضعيف، لأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقول الثاني أنها ليست بسنة لا للقوي ولا للضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها للراحة فقط. والقول الثالث الوسط، يقول من كان يستطيع أن ينهض بدونها فهو الأفضل، ومن لا يستطيع إما لكبر أو ضعف أو مرض أو غير ذلك فليريح نفسه، لأن الإنسان مأمور بالراحة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر بن العاص لما قال أقوم الليل كله قال قم ونم. فالحكمة فالله عز وجل يأجر الإنسان على طلب راحة بدنه، يعني كونك تطلب الراحة للبدن أنت مأمور بهذا ولك أجر. فإذا كان الإنسان محتاجا إليها لمرض أو كبر أو غير ذلك فإنه يجلس، لكن ليس كالجلسة التي كوقوع الطير على غصن على طول ينهض، لأن الجلسة يستريح فيها بعض الشيء ثم ينهض. هذا حكم الجلسة من حيث هي. أما بالنسبة للمأموم فالمأموم تابع لإمامه، إن جلس فالسنة أن يجلس، وإن لم يجلس فالسنة أن لا يجلس. حتى وإن كان المأموم يرى أن الجلسة السنة فإن الإمام إذا كان لا يجلس فلا يجلس المأموم تحقيقا للمتابعة. ولهذا أمر المأموم أن يترك التشهد الأول وهو واجب إذا نسيه الإمام. فهمت؟ والقول الصحيح هو التصريح هذا، أن من احتاجها وصار يشق عليه أن يقوم من السجود إلى القيام فهنا ينبغي أن يريح نفسه ومن لا فالأفضل أن ينهض بنشاط. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.